الصلاة والسلام. نبينا أبا القاسم محمد وعلى آله. بعد أن تقدم إمكان استعمال اللفظ في أكثر من معناه في نفسه، وعدم صحة البراهين التي أقيمت بإثبات الامتناع، يقع البحث في جهة ثالثة، وهي أنه ما هي إذن العناية استعمال الله في أكثر من معنى بعد وضوح أن هذا فيه عناية. بمعنى أنه لا يحمل اللفظ الذي له أكثر من معنى كالألفاظ المشتركة في موارد استعمالاتها على أكثر من معنى. إذن هذا معناه إذا لم يكن ممتنعا فلماذا لا يكون؟ بل قد يقال أنه حينئذ يتعين الحمل على أكثر من معنى، لا أقل بلحاظ اللفظ المشترك، من باب أن معانيها كلها معاني حقيقية بمقتضى إصالة الحقيقة، إرادة تمام تلك المعاني الحقيقية منها بنحو الاستعمال في أكثر من معنى، لا بنحو الاستعمال في المجموع الذي فيه قلنا أنه معنى آخر مجازي أو الجامع. لماذا إذن لا يحمل؟ ويرى أن هذا يكون لو وقع في موردين، لو فرضنا وقوعه في مورد يكون فيه عناية، بل عناية شديدة فائقة. من هنا القائلون بالإمكان وجواز الاستعمال عقلا وعدم الامتناع لا بد أن يبرزوا أن يخرجوا وجها يذكروا تخريجا لهذه العناية. وهنا حينئذ عدة كلمات، كلمة أو بيان ذكر في وجه العناية ما ينسب إلى القدماء صاحب المعالم وغيرهم من الأصوليين وغيرهم أيضا، من أن نقطة العناية هو أنه قد أخذ في معنى اللفظ قيد الوحدة، فالعين وضع لكل من المعاني العديدة مثلا وحدها لا مع سائر المعاني، لا لإثنين منها أو أكثر، بل لكل واحد منها بقيد الوحدة. فإذا استعمل في أكثر من معنى لزم حينئذ التجوز بلحاظ قيد الوحدة، وإصالة عدم المجاز وإصالة الحقيقة هي التي تجعل الكلام والاستعمال ظاهرا في إرادة أحد المعاني لا أكثر من معنى. آت الآن إذا كان لا بد من قرينة معينة مثلا في موارد المشترك اللفظي بحاجة إلى قرينة تعين إحدى أحد تلك المعاني من بينها من بين المعاني المتعددة. هذا بيان، هذا البيان قابل للمناقشة، بل واضح المناقشة. فإن المراد بقيد الوحدة، إن أريد من قيد الوحدة وحدة ذات المعنى الملحوظ، الوحدة الذاتية بحسب تعبير الفلسفة، بأن يكون ذات هذا المعنى معنى واحدا وماهية واحدة وذاتا واحدة، لا ماهيتين ومفهومين، أو مقيد من مفهوم مركب من مفهومين. وهذا المعنى للوحدة محفوظة هنا بحسب الفعل، ليس المراد استعماله في معنى مركب من الماهيتين أو المقيد من الماهيتين أو من المعنيين كما تقدم. الوحدة الذاتية أو قولوا وحدة المعنى الملحوظ هذا محفوظا في موارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى. وإن أريد أخذ قيد الوحدة اللحاظية للملحوظية أي الوحدة في اللحاظ الاستقلالي بأن يكون اللفظ موضوعا لكل من تلك المعاني بقيد أن تكون ملحوظة في لحاظ وتصور واحد، لا يكون ملحوظا في ضمن ما يكون لحاظا لتصورين لمتصورين، يعني تصوره ملحوظه مستقل عن المعنى الآخر، لحاظه أيضا مستقل عن لحاظ المعنى الآخر، أن يكون تصورا مستقلا ولحاظا مستقلا كما تقدم في تعريف الاستقلال اللحاظي. هذا المعنى للوحدة، الوحدة اللحاظية الاستقلالية، لو أمكن أخذها قيدا، وسوف يأتي في بحث المعاني الحرفية وتقدم في بحث تبعية الدلالة والإرادة أن هذه الخصوصيات الراجعة إلى اللحاظ الاستعمالي، إلى اللحاظ اعتبارها خصوصيات واقعية، لا يمكن أخذها، لا يمكن أخذها قيدا في المعنى الموضوع له. إذا أريد هذا المعنى فهذا لو فرض تعقله، وسوف يأتي عدم تعقله وصحة أخذه قيدا، فهو أيضا محفوظ هنا، لأن المدعي لاستعمال اللفظ في أكثر من معنى يدعي استعماله في المعنيين بنحو الاستقلال كما تقدم، الاستقلال الملحوظي واللحاظي معا، الاستقلال في المتصور لا يكون أحد المتصورين مقيدا بالآخر، والاستقلال في التصور أيضا، أي لا يكون أحد التصورين أحد المتصوران في ضمن تصور واحد، بل كل منهما له تصور ولحاظ مستقل نظير موارد تكرر الاستعمال الذي يكون فيه لكل من الاستعمالين لكل منهما لحاظا تصوريا مستقلا عن الآخر. الاستقلال اللحاظي هنا أيضا محفوظ، حتى لو فرض أنه أمكن أخذه قيدا في المعنى الموضوع له. وإن أريد من أخذ قيد الوحدة أنه أخذ في هذا الواضع لكل من المعاني أن لا يكون مع لحاظه لحاظ آخر، خذ هذا قيدا، أن لا يكون مع لحاظه لحاظ آخر للمعنى الآخر، حتى اللحاظ الاستقلالي لا اللحاظ الواحد الذي فيه مجموع الملحوظين والمتصورين. لا أريد هذا، فهذا القيد لو فرض إمكان أخذه حينئذ يلزم، يتم ما ذكر في البيان من أن موارد استعمال اللفظ في أكثر من معنى لا يكون فيه لا محالة، هذا القيد محفوظا، لأننا قلنا أنه اللحاظ الآخر موجود في استعمال في أكثر من معنى، وإلا لم يكن أكثر من معنى. وهذا هو المعنى الثالث الذي قلنا أنه لا يمكن أن يؤخذ الاستقلال به. إذن فيمكن أن يكون هذا قيدا في المعنى الموضوع له اللفظ، أن يكون قيده مثلا هذا، فحينئذ إذا استعمل في أكثر من معنى معناه أنه لاحظ أكثر من معنى اللحاظ الثاني، وإن كان مستقل عن اللحاظ الأول لكنه خلف قيد الواضع، قيد المعنى الموضوع له، فيكون فيه تجاوز. إلا أن هذا في نفسه ممتنعان، أخذ هذا النحو من القيود في المعاني الموضوع لها في المعنى الموضوع له في نفسه ممتنعان، وقد تقدم شطر من هذا الكلام في بحث تبعية الدلالة والإرادة. هناك قلنا أن العلاقة الوضعية وما يحصل بالواضع من التلازم بين اللفظ والمعنى الموضوع له هذا تلازم وعلقة تصورية، ولهذا لا يمكن أن يؤخذ فيها، ليست علقة تصديقية وملازمة تكوينية بين وجودين وحقيقتين، بل مجرد التلازم والعلاقة بين التصورين والتداعي بين التصورين، فقد يعبر عنه بالأنس والألفة بين اللفظ، بين تصور اللفظ وتصور المعنى الذي ينشأ من الاقتران بينهما، إما الاقتران الطبيعي أو الاقتران الشرطي على تفصيل تقدم في حقيقة الواقع. وهذه الملازمة التصورية والعلاقة التصورية قلنا أنه قائم بين التصورين، ولا يمكن أن يكون أحد الطرفين فيه أمرا واقعيا أي تصديقيا وجوديا أو عدميا. ومن المعلوم أن كون لحاظ هذا المعنى لا يكون معه لحاظ للمعنى الآخر، هذا لا يكون معه لحاظ للمعنى الآخر، هذا أمر واقعي وإن أمر تصديقي، وإن كان موطنه الذهن لكنه أمر تصديقي، بمعنى أن هذا ليست خصوصية تصورية في نفس ذاك المعنى الذي المعنى الأول، بل هذه صفة وحالة واقعية للذهن، حالة حقيقية للذهن حينما يتصور المعنى الأول، أنه تارة يتصور أيضا المعنى الثاني فيكون فيه لحاظان مستقلان وأخرى لا يلحظ إلا المعنى الأول، فلا يكون في الذهن لحاظ آخر، هذا لا يكون في الذهن لحاظ آخر، هذا أمر واقعي وإن كان موقع واقعيته موطنه الذهن للخارج. إذن فلا يعقل أن يؤخذ مثل هذه الخصوصيات كأخذ الإرادة التي أيضا موطنها الذهن، القصد والإرادة أيضا لا، قلنا فيما سبق في بحث تبعث الدلالة الإرادة يستحيل أخذها قيدا، إمكان أخذها قيدا في المعنى الموضوع له، لأن المعاني الموضوع لها ملازمات تصورية مع الألفاظ، علاقات تصورية وليست علاقات تصديقية، والقيود الواقعية التصديقية لا يمكن أن تأخذ في الملازمات والعلاقات التصورية. إذن فهذا الأمر الثالث، الوحدة بالمعنى الثالث غير معقول أخذها، فالوحدة بالمعنى الأول محفوظة، بالمعنى الثاني أيضا محفوظة، وإن كانت هي أيضا ممتنعة على ما سوف يأتي في بحث المعنى الحرفي، وبالمعنى الثالث غير محفوظة في المقام لكنها لا يمكن أخذها. وهذا هو الجواب الفني، وإن كان المحقق العراقي أجاب عن هذا البيان بمثل آخر، قال لا يمكن أن يؤخذ الاستقلالية في اللحاظ أو بمعنى عدم لحاظ آخر، لحاظ معنى آخر لا يمكن أن يؤخذ قيدا في المعنى الموضوع له، لأن اللحاظ الاستعمالي متأخر رتبتان عن المعنى الموضوع له، فلو أخذ كيفية اللحاظ الاستعمالي من حيث الاستقلال وعدم لحاظ معنى آخر في المعنى الموضوع له، يلزم حينئذ المحذور في مرحلة الاستعمال أو أخذ المتقدم في المتأخر، فإن المعنى الموضوع له متقدم رتبتان عن المعنى المستعمل فيه، لأن الاستعمال يتعلق بالمعنى الموضوع له، تأخر التقدم المتعلق عن المتعلق كالعلم والمعلوم والإرادة والمراد، المعنى الموضوع له متقدم رتبة عن الحال الاستقلالي، لأن الاستقلال يتعلق بالمعنى الموضوع له، فلو أخذ في المعنى الموضوع له خصوصية مربوطة باللحاظ الاستقلالي لزم أخذ المتأخر في المتقدم. هذا بيان طبقه هناك في بحث المعاني الحرفية، هنا أيضا جاء به، هذا البيان هنا غير كامل، إذ يكفي في دفعه أن يقال أن الذي يدعى أخذه مثلا بمعنى الوحدة بعنوان الوحدة المعنى الموضوع له هنا إنما هو عدم اللحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر، وعدم اللحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر ليس متقدما على اللحاظ الاستعمالي لنفس هذا المعنى، لأن ما يكون متقدما على اللحاظ الاستعمالي إنما هو المعنى الذي يلحظ في ذلك الاستعمال، وهنا اللحاظ الاستعمالي حينما يتعلق بالمعنى الأول بالعين الجارية مثلا من كلمة العين تكون متقدمة على العين الجارية، اللحاظ الاستعمالي للعين الجارية تكون متقدمة على المعنى الموضوع له العين الجارية. هنا ما أخذ قيدا بمعنى الوحدة عدم لحاظ المعنى الآخر الذي هو الاستعمالي، عدم لحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر الذي هو ما هو مثلا عدم اللحاظ الاستعمالي للعين الباصرة، واللحاظ الاستعمالي للعين الباصرة ليس متأخرا عن المعنى المستعمل فيه العين الجارية. إذن فلا يلزم أخذ ما يكون متأخرا في المتقدم، لا نفس اللحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر متقدم عن هذا المعنى الأول فضلا عن عدم لحاظه الذي هو أنا نتوقف على مقدمة أخرى في كلام المحقق العراقي، وهو أن النقيضان نقيضين في رتبة واحدة، إذا كان اللحاظ الاستعمالي متقدما فعدم اللحاظ أيضا متقدم، لحاظ الاستعمالي متقدما فعدم اللحاظ أيضا متقدم، كل هذا لا موضوع له بعد فرض أن المأخوذ عدم اللحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر مأخوذ قيدا في هذا المعنى، وما يكون متأخرا عن هذا المعنى الموضوع له اللحاظ الاستعمالي لهذا المعنى للحاظ الاستعمالي للمعنى الآخر، فلا يلزم أخذ المتقدم المتأخر في المتقدم، ولا يلزم التقدم والتأخر في اللحاظ لكي يلزم هذا فيه مثلا ذاك المحذور الثبوتي الذي أبرزه المحقق العراقي، وهذا واضح. هذا تقريبا العناية. إذن فالتقريب الأول للعناية من ناحية أخذ قيد الوحدة، هذا أمر غير مفيد في المقام. نعم قيد الوحدة في قبال أخذ التركيب بين المعنيين بنحو يؤخذ تقيد أحدهما بالآخر، أو يؤخذ في مفهوم مجموعهما مفهوم آخر ثالث يجمع بينهما أو جامع بينهما بهذا المعنى صحيح، إلا أن هذا كما قلنا أنه خارج عن البحث، وأنه معنى ثالث معنى آخر مجازي غير المعنيين أو المعاني الموجودة لللف. إذن فالاستعمال في أكثر من معنى لا يمكن أن يتخرج عنايته أو العناية فيه من ناحية أخذ قيد الوحدة، إذ المعنى الذي يعقل أخذه من قيد الوحدة محفوظ في المقام في مواد الاستعمال في أكثر من معنى بهذا النحو، لا بالنحو الذي لا إشكال في مجازيته وهو معنى واحد، والمعنى الذي لا يكون محفوظا لا يعقل أخذه وهو عدم أخذ الاستقلالية في اللحاظ بمعنى عدم لحاظ المعنى الآخر أصلا، هذا أمر واقعي لا يمكن أخذه قيدا في المعنى الموضوع له. بيان آخر قد يقال، وهو أنه الواضع حيث أن غرضه من الواضع مثلا الوصول إلى كل واحد من المعاني مستقلان، حيث أن غرضه كان ذلك لأنه وضع اللفظ لكل من المعاني مستقلان عن الآخر، حينئذ حيث أن الغرض الوضعي أو الغرض الواضع هذا فيكون هذا سببا لأن يكون استعمال اللفظ في أكثر من معنى حتى مع الاستقلالية في اللحاظ لا مع الأخذ معنى ثالث مجازي جامعي أو مجموعي. هذا النحو أيضا فيه عناية وفيه مخالفة لغرض الواضع، فإن الواضع حينما وضع اللفظ لكل من المعنيين مستقلا وقرنه به مستقلا، حينئذ هذا الاستقلالية تجعل حين أن يكون دائما يحفظ هذا الغرض كأنه في مقام الاستعمال، فلا يؤتى باللفظ إلا مع أحد تلك المعاني لا مع أكثر من معنى من تلك المعاني. هذا أيضا بيان، هذا البيان أيضا غير واضح بل غير تام، فإنه أولا الغرض الوضعي الغرض الواضع لا يمكن أن يكون مانعا عن تحقق ما يحققه الواضع تكوينان من العلقة بين اللفظ والمعنى تصوران، إذا تمت هذه العلقة، أفرض أن الوضع كان يريد من إيجاد هذه العلقة الاستعمال في أحد في معنى واحد دائما لا في أكثر من معنى، لأن اللف بعد أن أصبح مشروطا ومقرونا بكل من تلك المعاني المتعددة نتيجة الاقتران والوضع لكل منها، وأصبح صالحا لأن يلقي ويخطر في الذهن كل تلك المعاني على نحو الاستقلال في اللحاظ لا على نحو جمعها في معنى واحد، بل على نحو الاستقلال في اللحاظ، لأنها قد نزل منزلتها جميعا أو قرن بها جنب كل واحد منها مستقلا، فحينما يطلق تأتي كل تلك المعاني في الذهن. أي هذا أثر تكويني كما قلنا نتيجة الوضع، وهو الاختصاص أو العلقة التصورية بين اللفظ والمعنى، أمر تكويني ينشأ من الاقتران بعد قبول ذاك القانون الذاتي التكويني في الذهن. سواء كان غرض الوضع أخص وأضيق أو كان غرضه عاما شاملا حتى لإختار تمام تلك المعاني بنحو الاستقلال بهذا المعنى والاستقلال في الذهن. إذن غرض الوضع لا يمكن، أن هنا ليس بابه باب أوامر المولوية حتى يقال حين كما يقال في العبادات لا بد من تحقيق غرض المولى من العبادة، نسبة الوضع إلى الوضع وإلى المستعمل ليس نسبة المولى إلى العبد، بل نسبة إيجاد هذا الأمر التكويني الذي إذا وجد بعد تعدد الوضع والقارن والاقتران بين اللفظ وعدة معاني لا محالة سوف يكون اللفظ صالحا لإلقاء كل معنى من تلك المعاني في الذهن في لحاظ مستقل وتصور مستقل عن تصور الآخر، فتتحقق لا محالة هذه التصورات بمجرد تلفظ باللفظ. هذا مضافا إلى أنه من قال أن الواضع ليس غرضه ذلك، هذه مصادرة، الواضع كان هكذا كل وضع كان مستقلا عن الوضع الآخر، أما أن الغرض الوضعي خصوصا في لغة تجمع بين المشتركات، يعني ظاهرة الاشتراك ظاهرة أيضا مفهومة معروفة عند اللغات في اللغات، حينئذ أي من قال بأن الغرض الوضعي مخصوص بذلك مع فرض وجود المعاني المشتركة للفظ واحد أو وجود معاني مجازية ومعاني حقيقية، كون الغرض الوضعي هكذا على أول الكلام. نعم الوضع لكل معنى كان مستقلا عن الآخر، لكن بعد ذلك حينما اشتهرت كل هذه المعاني الوضعية، ولو كان كل وضع في قبيلة مثلا كما يقال في كيفية نشأة الاشتراك، على كل حال هذه اللغة جمعت بين كل هذه المعاني واعتبرتها جميعا عن كل واحدة منها كل واحد منها معنى من معاني الله، حينئذ أي مانع من أي دليل على أن الغرض الوضع وأن الغرض الوضع الذي يقبل الاشتراك وقد وضع بنفسه أو بنوعه وبلغته طبيعة نشأة لغته الوضع لمعاني متعددة أنه لا يريد استعمال لفظ أكثر من معنى، هذه مجرد مصادرة وكلام. هذا أيضا العناية بالنحو الثاني، عناية بالنحو الثالث قررها السيد الشهيد قدس سره، قال العناية هنا تنشأ من رغم أننا نقول بإمكان وجواز استعمال اللفظ في أكثر من معنى عقلا لا يوجد فيه محذور الاستحالة والامتناع، إلا أنه هنا يكون هذا خلاف الظاهر خلاف ظاهر حال المتكلم، فإن ظاهر حال المتكلم أنه بإزاء كل جزء من أجزاء الكلام واللاف يوجد أيضا جزء واحد من المعنى لا جزءان، وحينئذ هذا اللاف مثلا المشترك إذا أريد منه أكثر من معنى ضمن معنى واحد، وهذا قلنا أنه لا إشكال في كونه مجازا لأن هذا المعنى الثالث هذا المعنى سوف يكون معنى بنفسه معنى واحدا لا معنيين، وهو خارج عن البحث، لا محالة يراد أن يكون المعنى الأكثر من معنى، استعمال في أكثر من معنى، بأن يكون كل من المعنيين أو الأكثر ملحوظا بلحاظ مستقل عن الآخر، فيكون هنا معنيان ملحوظان بلحاظين مستقلين. يعني هذا معنى أنه بإزاء الجزء الواحد من اللفظ الكلام اللفظي الجملة اللفظية يوجد معنيان لا محالة، ولحاظان مستقلان أحدهما عن الآخر. هذا خلاف ظاهر حال المتكلم أنه بإزاء كل جزء يوجد لحاظ واحد وتصور واحد لا أكثر. فإن شئت فعبر عنه أن علاقة واحد بواحد، أنه بإزاء كل وحدة لفظية توجد وحدة أيضا لحاظية، لحاظ واحد لا لحاظان مستقلان أحدهما عن الآخر ذاتا ولحاظا. هذا أيضا بيان. هذا البيان بهذا المقدار لعله أيضا يمكن المناقشة فيه، بأن الوجدان العرفي يرى أن في باب استعمال في أكثر من معنى فيه مخالفة أكثر من هذا المقدار، من هذا الظهور الحالي، كأن هذا يجعل أن هذه العناية ناشئة من مجرد ظهور حالي لحال المتكلم تغير سائر الظهورات الحالية الموجودة في الكلام، إلا أنه الوجدان اللغوي والعرفي عند الإنسان يرى أن الاستعمال في أكثر من معنى لا يرجع إلى نقطة حالية. إذا أريد منه ظاهر هذا العنوان ظهورات الحالية، بل العناية فيها أشد من مخالفة الظهور الحالي، بل قد يثار منبه، وهو أنه يقال أن الاستعمال في أكثر من معنى لا تتحقق حتى في الألفاظ الصادرة من غير ذي الشعور، كاللفظ الصادر من الآلة والجدار، لو صدرت جملة من مسجلة مثلا أو من الجدار أيضا في الذهن لا ينقدح أكثر من معنى واحد. يعني قطع النظر عن وجود متكلم له التفات وله شعور وله حال ومقام، أنه في قبال كل ما يأتي بمفرد يقصد يكون له قصد استعمالي واحد أيضا لأنه جاء بلفظ واحد، لو كان هذه المخالفة هذه العناية من العنايات الراجعة إلى الظهورات الحالية، حينئذ الظهورات الحالية تكون مخصوصة بذوات الحال، يعني المتكلم الذي يكون ذا شعور والتفات، بينما نحن نجد أن الألفاظ حتى لو سمعناها من جدار نعلم أنه ليس له ظهور حالي، ليس له حال، وليس من ذوي العقل والحال، مع ذلك لا يخطر أصلا في الذهن أكثر من معنى. توجد هناك نقطة أعمق للعناية من مجرد وجود الظهور الحالي، لا بد من تمحيص تلك النكتة وتحصيلها، ويمكن أن تكون تلك النكتة هي مقصود السيد الشهيد أيضا قدس سره. وحاصل ما يمكن أن نذكره في توضيح وتنقيح هذه النكتة هي أنه في هذا المقطع يأتي إن شاء الله في اليوم القادم.